بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، هذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها 19. لا يزال الحديث موصولا حول المشاركة السياسية، وحديثنا في هذه الحلقة حول حوكمة هذه المشاركة، حول ترشيد هذه المشاركة، حول ذلك الإطار العملي المقترح لمشاركة سياسية راشدة. ما هي المرتكزات والقواعد الكلية الضابطة لهذا العمل التي تكفل له الرشد، ويرجى مع التقيد بها أن يبقى على الجادة وألا تتجاذبه الأهواء يمنة ويسرى، وأن يبقى على وفائه للرسالة التي انتصب لأدائها في هذه المواقع، وأن يتحقق به التكامل مع الآخرين. هذا الإطار يشتمل على العناصر الآتية: أولا، تحديد الهدف والتأكد من بقاء هذا العمل في إطاره دائما. لا بد للذين ينتصبون للعمل في هذا المجال، بل وفي غيره، في كل عمل بصفة عامة، أن يحددوا هدفهم من البداية، أن يعرفوا ابتداء ماذا يريدون، حتى يتأكدوا من رشد هذا العمل وأنه لا يزال في إطار الهدف الذي انتصبوا لتحقيقه. ما هو الهدف الذي يبتغيه العمل الإسلامي من اشتغاله بالعمل السياسي الذي يظهر أن ذلك يتمثل فيما يلي؟ أولا، إقامة الحجة ونقل قضية التوحيد ورسالة الإسلام إلى هذه المواقع، إقامة ما يمكن من أحكام الشريعة والحيلولة دون المزيد من الإضاعة لما بقي منها. وحتى لا تختلط الأمور، أذكر أننا نتكلم عن المشاركة السياسية في الشرق في بلاد المسلمين، القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بمحاربة الفساد وكشف رموزه وتعقبهم في مختلف المواقع في إطار من الأمن النسبي الذي تخوله الحصانة البرلمانية، تحصيل بعض المصالح للعمل الإسلامي ودفع أو تقليل بعض المظالم التي تقع عليه. هذا فيما يظهر، أو تلك هي الأهداف الكبرى التي يبتغيها العمل الإسلامي فيما نعلم من المشاركة السياسية. هذا لا يمنع من وجود بعض الأهداف الثانوية كالتمرس بالعمل السياسي، إعداد الكفايات القادرة على النهوض بهذا العمل، استغلال الحصانة التي يتيحها الوجود في هذه المواقع في تبليغ الدعوة واستفاضة البلاغ، والقيام بمهمات العمل الإسلامي في إطار من الأمن النسبي. رقم 2، ضرورة التأكد من بقاء العمل السياسي في إطار تحقيق هذه الأهداف. إن التزام هذه الأهداف والسعي إلى تحقيقها هو أساس مشروعية المشاركة في هذه الأعمال، ولولا ذلك لافتقد العمل الإسلامي ربانيته وافتقد شرعية وجوده في هذه المواقع. لقد رأينا فيما مضى في فترة الغلو من كتب يقول القول السديد في أن دخول المجلس منافذ للتوحيد. من أجل هذا كانت أهمية التأكيد من أن الوجود الإسلامي في هذه المواقع لا يزال في إطار تحقيقه لهذه الأهداف، إن طرأ من العوارض ما يجعل تحقيقها مستحيلا فقد افتقد العمل الإسلامي شرعية وجوده، وتعين عليه أن يعود أدراجه إلى مساجده، يوجه حديثه إلى الأمة بعد أن فشل في توجيهه إلى حكامها ونوابها في هذه المجالس. طيب، الإطار الشرعي للعمل على تحقيق هذه الأهداف لا تكاد في أزمنة الفتن وغربة الدين أن تتمحض المصالح والمفاسد، وإنما تتلاقى وتتزاحم في مناط واحد. ولذلك فإن الطابع العام الذي يغلب على الفقه في هذه المرحلة هو الموازنة بين المصالح والمفاسد لتحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، ويصبح الإطار القاعدة الأصولية تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين، أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، أنه لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة إذا لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. لعل عدم وضوح هذه القواعد من أسباب الفتن بين فصائل العمل الإسلامي، لأنه قد تلتقي المصالح والمفاسد في مناط واحد، فينظر فريق من الناس إلى جانب المصالح فيرجح جانب الفعل وإن تضمن مفاسد عظيمة، وينظر آخرون إلى جانب المفاسد فيرجحون الإحجام والامتناع والترك وإن تضمن هذا الموقف تفويت مصالح راجحة. والمقسطون من يوازنون بين ما يستجلب من المصالح وما يستدفع من المفاسد، ويختارون تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. طبعا هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية باب واسع جدا، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقضت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون هذا الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم أو من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشبهات. لا شك أن هذا الباب مزلة أقدام ومدحضة أفهام، وأن من الناس من فتحه على مصراعيه فأدخل في دين الله ما ليس منه، ومنهم من أغلقه بالكلية فعطل كثيرا من المصالح الشرعية، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولذلك فإن النظر في هذا الباب وأمثاله من أغوار الفقه وحقائقه إنما هو للراسخين في العلم، ولا مدخل في ذلك للعامة وأشباه العامة. توجد محاذير اختراق العمل الإسلامي وشقه إلى معتدلين ومتطرفين. المشاركة السياسية ليست موضع قبول من أهل الدين كافة. من فصائل العمل الإسلامي من يدينها ويعتبرها تلاعبا بالدين، بل منهم كما قلنا في فترة السبعينات من كان يجعلها ماسة بأصل الدين ناقضة لعقد الإسلام. يغلب هذا على التيارات الجهادية وبعض التيارات السلفية. العلمانية حريصة على اختراق العمل الإسلامي وشقه إلى فريقين، إلى متطرف تشن الغارة عليه وتبادر إلى قمعه والتنكيل به، وآخر معتدل تؤجل المعركة معه إلى حين. ومعيار التطرف أو الاعتدال هو القبول بآليات الديمقراطية والاشتراك في العمل السياسي والتعبير عن الرأي من خلال ما يسمى بالقنوات الشرعية أو عدم القبول بذلك. هي بهذا تحقق هدفين: أولا شق التيار الإسلامي وتفجير الفتن بين فصائله، ثانيا تجميل صورتها أمام الرأي العام حتى لا تظهر بمظهر المحارب للإسلام، بل بقبولها بطائفة من أهل الدين وإتاحة الفرصة لهم للظهور على خشبة المسرح السياسي كممثلين للاعتدال والشرعية، ثم تستحل بذلك التنكيل بالفصائل الأخرى كافة تحت ستار محاربة الإرهاب والتطرف. لدفع هذه الفتنة ينبغي الانتباه إلى ما يلي: توثيق الصلة مع العاملين للإسلام جميعا في مختلف المواقع وفي شتى التجليات، الحذر من إسقاط الشرعية عن أعمالهم الدعوية أو الاحتسابية ولو بإشارة عارضة. لا يستثنى من هذا بطبيعة الحال إلا الفصائل التي تدعو إلى الغلو في التكفير وإلى التفجير والعنف داخل المجتمعات الإسلامية، يذهب ضحيتها أبرياء. لا ناقة لهم في هذا المعترك ولا جمل، فإن مثل ذلك مما لا ينبغي أن تختلف كلمة العقلاء على إدانته وتشديد النكير على دعاته. التأكيد على أن العمل السياسي، المشاركة السياسية، إحدى المجالات التي تمارس من خلالها الحركة الإسلامية دعوتها الشاملة للإصلاح والتجديد، وأن العمل لنصرة الدين لا ينحصر في هذا الإطار، وأنها إن كانت قد رابطت على هذا الثغر فإن بقية الفصائل العاملة للإسلام مدعوة للمرابطة على بقية الثغور. وإن العلمانية لأحرص ما تكون على استنطاق أهل الدين في هذه المجالس لإدانتي من لا يقبلون بالآليات الديمقراطية في التغيير من بقية الفصائل الإسلامية الأخرى تحت شعار نبذ الإرهاب ومحاربة التطرف. وسوف تمارس في هذا من الضغوط ما لا يقوى على لأوائه إلا الصابرون، وقد تتهمهم بالتواطؤ مع المتورطين في هذه الأعمال إن لم يصدر عنهم إدانة صريحة لها وبراءة ظاهرة من أصحابها، وهي بهذا تحقق أهدافها بكل دقة، فتشقق التيار الإسلامي وتؤجج الفتن بين فصائله من ناحية، وتنكل بهذه الاتجاهات المخالفة للعمل السياسي بكل شرعية وطمأنينة من ناحية أخرى. أحبتي، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة لاستكمال هذا الموضوع المهم بإذن الله. حتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.